لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله تبارك وتعالى وصف قصص القرآن بأنها أحسن القصص، فقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ولما قال نحن نقص عليك أحسن القصص، هذه بمثابة المقدمة لما سيأتي من القصة. أيها الإخوة، بعد لم تبدأ سورة يوسف بذكر قصة يوسف، مقدمات للفت الانتباه. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص. يقول العلماء هذا من باب التشويق ولفت الانتباه، هذا من باب التشويق ولفت الانتباه. يقولون عندما تقدم أنت بمقدمة تلفت السامع إلى ما ستقول، فإنه يشد انتباهه لقوله. تقول أريد أن أحدثك خبرا مهما جدا. هذا الخبر المهم إذا أخذت به فإن حياتك ستصلح في الدنيا والآخرة. خبر مهم جدا أريد أن أحدثك. الآن أنت ما حدثته بعد ولا دخلنا في الموضوع. هذه كلمات مشوقة للكلام، كلمات تلفت الانتباه لما بعده. في علم مخاطبة الجماهير يقولون لابد من هذه المشوقات حتى الجمهور ينتبه ويلتفت، حتى تشاهدون أنتم في الأخبار. يقول أولا نبدأ بموجز الأنباء ثم الأنباء بالتفصيل. موجز الأنباء هذه تجد أنها أحداث ساخنة في دقائق بل في ثواني معدودة، هذه المقصود منها أن تشد ذهنك لتستمع الأنباء بالتفصيل، يعني لكي لا تكتفي بموجز الأنباء. موجز الأنباء هي بمثابة التشويق للأنباء بالتفصيل. فلذلك ولله المثل الأعلى، أسلوب القرآن أنه يشوقك لما سيأتي بعد، فيقول لك هذه القصة التي ستسمعها هي أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أنت تتشوق تقول أريد أن أسمع أحسن القصص. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، وتبدأ القصة. لكن لما قال أحسن القصص، هذه مقدمة تشويقية، مقدمة للفت الانتباه. طيب، الله تبارك وتعالى قال نحن نقص عليك أحسن القصص. قلنا العلماء على قولين. قول الأول أن قوله أحسن القصص تشمل جميع القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتناول أحسن القصص، يتناول كل ما قصه في كتابه، فهو أحسن مما لم يقصه. يتناول كل ما قصه في كتابه فهو أحسن مما لم يقصه، لأنه يوجد قصص كثيرة، يوجد قصص كثيرة في تاريخ البشر، لكن لما قص الله هذه القصص فهي أحسن مما لم يقصه الله. يقول رحمه الله وليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في القرآن، أن قصة يوسف ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في القرآن، لأن الله تعالى بعدها قال بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فدل ذلك أن كل قصص القرآن هي أحسن القصص، كل قصص القرآن هي أحسن. وهذا قول. القول الثاني لا، قالوا الله ذكر هذه الآية في سورة يوسف خصوصا ليقول لك إن سورة يوسف وقصة يوسف هي أحسن القصص، هي أحسن القصص. ولماذا أحسن القصص؟ لأنهم قالوا إنها ذكرت الأنبياء الصالحين والملائكة، الشياطين، الجن، الإنس، الأنعام، الطير، الدواب، الملوك، التجار، العلماء، الجهال، الرجال، النساء. ذكرت أصناف الناس. ولماذا أحسن القصص؟ قالوا لأن كل ما فيها عبرة، كل ما في قصة يوسف عبرة. ولماذا أحسن القصص؟ قالوا لحسن العاقبة في كل شخص من أشخاص هذه القصة. يعني كل عنصر من عناصر القصة كان له عاقبة حسنة. كل واحد، كل من ذكر في قصة يوسف، يوسف عليه السلام رجع إلى أبيه، وكذلك أصبح عزيز مصر، عاقبة حسنة. إخوة يوسف تابوا، يعقوب عليه السلام رد إليه بصره واجتمع بأولاده، امرأة العزيز تابت، مصر أصبحت بلاد خير بعد أن أصابها الجدب والقحط، السجين الذي رأى أنه يعصر خمرة أصبح ساقيا للملك، حتى السجين الآخر يقول العلماء كانت العاقبة حسنة. لما؟ لأنه عذب في الدنيا فسيكفر عنه عذاب الآخرة. عذب في الدنيا يعني قتل، طير تأكل من رأسه، هذا سيخفف عنه عذاب الآخرة. فقالوا عاقبة كل واحد من هؤلاء كانت عاقبة حسنة، وذلك هي أحسن القصص. فقالوا خصت قصة يوسف بأحسن القصص. وكذلك لماذا قصة يوسف عليه السلام بالتحديد؟ لماذا؟ لأن قصة يوسف عليه السلام لم تكن معروفة لدى العرب قبل نزول القرآن إجمالا ولا تفصيلا، العرب ما كانوا يعرفونها، بخلاف غيرها من قصص الأنبياء. العرب كانوا يعرفون عنها إجمالا، قصة موسى، قصة عيسى، كانوا يعرفون إجمالا. فجاء القرآن مبينا قصة يوسف عليه السلام مفصلا لها. وروي، وهذا بصيغة التمريض، روي أن اليهود أمروا كفار مكة أن يسألوا النبي عن السبب الذي أحل بني إسرائيل مصر، يعني كيف دخل بنو إسرائيل مصر. فقال اليهود، اليهود يريدوا أن يدخلوا ثغرة، فقال اسألوه كيف دخل بنو إسرائيل مصر، كيف حل بنو إسرائيل مصر، اسألوه. فنزلت سورة يوسف، يعني فعلا هو دخول بني إسرائيل لمصر من دخول يوسف عليه السلام وإخوة يوسف يعقوب، ثم بقوا في مصر، تناسل أولاد يعقوب حتى أصبح إسرائيل يعقوب، تناسل بنو يعقوب، ثم من جاء بعدهم حتى سكنوا مصر. فقال اسألوه، فأجابهم بسورة يوسف. فقال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بوحي من الله، من القرآن الكريم، أو بسبب، أو بهذا الوحي الذي أوحيناه إليك. هذه القصة بوحي من الله. وفي هذه الآية إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يكن يعلم شيئا من القرآن قبل أن يعلمه الله. ماذا قال الله له؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. يعني إذن، يعني لو كان هذا الأمر، لو كنت تتلو من قبله من كتاب، لو كنت تخط كتابا بيمينك، إذن لو حصل هذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. آخر سورة يوسف، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لم يتعلم من الكتب السابقة قط أبدا، ما قرأ لا التوراة ولا الإنجيل، لم يعنى في طفولته ولا في أيام شبابه بشيء مما كان يسمى علما عند الأميين. لا، النبي ما اعتنى بأي علم من العلوم قبل النبوة، لا بالشعر، ما كان عالما بالشعر، ولا النسب، النبي ما كان عالما بالنسب، ولا أيام العرب. ترى النبي ما كان عالما بتفاصيل أيام العرب وتاريخ العرب، ما كان يعرف ذلك، ولا أخبار بني إسرائيل على التفصيل، ولم يتربى على يد عالم ولا حكيم ولا سياسي. ذلك احنا نقول المرحلة قبل النبوة دليل على إثبات النبوة، المرحلة قبل النبوة دليل على إثبات النبوة. كيف جاء بهذا الكلام ولم يتعلم عند أحد وأنتم تعلمون ذلك، ولم يقرأ الكتب وأنتم تعلمون ذلك، ولم يكن عالما بتاريخ الأمم السابقة وأنتم تعلمون ذلك، ثم جاء بهذا الكلام بتفصيل دقيق جدا؟ إذن ليس من عنده بل هو بوحي من رب العالمين. فمرحلة ما قبل النبوة إثبات لبعد النبوة. قلنا سابقا من الشبهات التي تثار على الإسلام أنهم يقولون لماذا يعني كانت بعثة نبيكم أقل نسبة مما قبل البعثة في التاريخ، يعني في عدد السنوات ما بعد النبوة أقل مما قبل النبوة، يعني النبي عاش 63 سنة، قبل النبوة عاش 40، بعد النبوة عاش 23. قالوا طيب لما؟ يعني إذا كان نبيا حقا فلتكن أكثر حياته نبوة، يعني لماذا عاش 40 سنة لم يكن نبيا و23 سنة نبي فقط؟ ما السبب؟ هم بثيروا هذه الشبهة، بقول طيب ليش أقل حياته هي النبوة؟ ما دام هذه النبوة خير، إذن يبشر بالنبوة 20، فتكون 43 سنة نبوة. أما على 40 23 سنة فقط هي مرحلة النبوة، فنقول إنما قبل النبوة هي 40 سنة دليل على إثبات النبوة، أنه ما قرأ كتبا سابقة ولا تعلم عند عالم ولا حكيم ولا سياسي، وأتى بهذه العلوم التي فيها الحقوق والجزاء والتاريخ، وما يعجز عنه أكبر رجل يدرس في الجامعات التاريخية في وقتهم لو صح التعبير. ذلك قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ذلك يقول الشيخ العلمي، قال رجل أمي فقير في بيئة منحلة في وسط جاهل لم يقرأ ولم يطلع على كل شيء من كتب الدين ولا كتب التاريخ، بل كان كما قال الله تعالى من الغافلين، وإن كنت من قبل لمن الغافلين، أي لم تكن تعلم، ومع ذلك أتى بالعلوم ما لم يأته قبله نبي ولا حكيم. أتى بالعلوم التي لم يأتي بها نبي ولا حكيم. قال الشاعر فيه كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. فلذلك قالوا هذه الآية فيها إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال وإن كنت من قبله، أي من قبل هذا القرآن، لمن الغافلين. من هذا الغافلين؟ يعني من الغافلين عن هذه القصة، لم تكن تعلم هذه القصة. وذلك قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هنا غفلة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين. غفلته ليست عيبا يذم به، الغفلة هنا وإن كنت من قبله لمن الغافلين ليست عيبا يذم به. لما؟ لأن الغفلة قسمان، غفلة يذم به الإنسان وهو إذا بلغ شيئا وعلمه ثم غفل عنه، هذا يقال عنه غافل، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ذكر الإنسان به وعلم هذا الإنسان ثم غفل عنه، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، ذكروا ثم أعرضوا، هذه غفلة مذمومة وغفلة يعذر بها الإنسان، وهي ليست مذمومة. يعني إذا غفل الإنسان عن شيء لم يبلغه. ذلك المفسرون قالوا في قول الله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، قالوا لا يقصد منه الذم ولا العتاب، لا يقصد منه الذم، أن الله تعالى يذم نبيه، حاشا لله. يقول خطاب للنبي وإن كنت من قبله، من قبل القرآن، لمن الغافلين، قالوا لم يقصد به الذم والعتاب، ولكن قصد به بيان الواقع، الواقع أنك لا تعلم. ذلك من هذا معنى الجهل. الجهل ليس دائما يذم. الله تعالى قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الجهل هنا مذموم. يحسبهم الجاهل، الجاهل يعني الجاهل بحالهم، أنت تظنه غنيا بسبب أنه يتعفف. يحسبهم الجاهل، الجاهل هنا يعني الجاهل بحالهم، فوصف الجهل هنا ليس ذما، كذلك هنا وصف الغفلة ليست ذما. قال القاسمي رحمه الله والتعبير عن عدم العلم بالغفلة لإجلال قدر شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل جهل، لم يقل وإن كنت من قبله لمن الجاهلين، ما قال بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الجاهلين، لا، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، الغفلة انتفاء العلم هنا. ولكن حتى يكون الأدب وحتى يعلمنا الله الأدب مع نبينا لم يقل من الجاهلين، لم يقل وإن كنت جاهلا، لا، قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والغفلة هنا بمعنى عدم العلم. وانتبه في بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بقوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين، نفس معنى ما ذكر في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك ضالا فهدى. البعض بقول كيف النبي كان ضال ووجدك ضالا فهدى. انتبه، هذان الأمران كهاتان كلمتان بنفس المعنى، يعنيان عدم تحصيل العلم. يعني وجدك ضالا أي وجدك لا تعرف الرسالة، وجدك بعيدا عن الرسالة لا تعرفها، ما كنت تعلمها، ضالا عن الرسالة. صحيح النبي هل كان يعلم الرسالة قبل أن يبعث؟ فمعنى ووجدك ضالا عن الرسالة وإن كنت من قبل لمن الغافلين عن الذي أوحينا إليك، عن الذي أوحينا إليك. هذا من باب بيان الواقع، وهو من باب تقرير الواقع، وليس من باب الذم. فانتبه لهذا المعنى، وهو في قول الله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول الشيخ العلمي رحمه الله في هذه الآية أن الإنسان لا يعلم ما لم يعلم، أن الإنسان لا يعلم ما لم يعلم. الإنسان كيف يتعلم؟ ينبغي أن يعلم، لا يأتي العلم وليد الإنسان، يعني هكذا يخرج من بطن أمه ويتعلم. الله قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالإنسان لا يعلم ما لم يعلم إلا إذا علم، وهذا طبعا ينبغي أن يسعى إليه. والإنسان لما خلق الله له الحواس خلقها وجعلها أدوات تعلم، يعني لما لو بقي الطفل الصغير على نفس المعلومة التي عنده لبقي جاهلا طول حياته، لكن الله تعالى يعلمه، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الآن أدوات التعلم ما هي؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه أدوات التعلم. كيف تتعلم؟ السمع، تسمع فلان، تسمع رياضيات، تسمع إنجليزي، تسمع فيزياء، كيمياء، قواعد، نحو، تسمع. والأبصار ترى، والأفئدة العقول. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان يبقى جاهلا حتى يعلم. والذي كل ما شغل الإنسان أدوات العلم تعلم أكثر. يعني ما الفرق بين الإنسان الجاهل والمتعلم؟ يعني طبعا الجاهل عنده نصيب من العلوم، ما في واحد في الدنيا صفر في كل العلوم، لا، إلا عنده أشياء، إلا شيء عنده شيء. لكن الناس يرتقون في مراتب التعلم. ما الفرق بين الجاهل والعالم؟ ما الفرق بين الجاهل والمتعلم؟ ما الفرق؟ الفرق أن العالم استخدم أدوات التعلم أكثر من الجاهل، يعني استخدم السمع، البصر، الفؤاد أكثر من الجاهل. يعني اللي بيقرأ كتب الآن والذي لا يقرأ كتب، ذاك الذي يقرأ كتب استغل السمع، البصر، الفؤاد أكثر من الآخر، ذاك لم يستغله. وبهذا يتفاوت الناس. فالعلم مراتب. فالإنسان لا يعلم إلا إذا علم، لأن الله قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن كنت من قبله، من قبل القرآن، لمن الغافلين. وإن كنت من قبله لمن الغافلين ليس ذما لنبينا، وإنما هي من باب بيان الواقع، من باب بيان الواقع. قال الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه. الآن بعد أن شوقك للقصة بدأ يذكر خبر يوسف عليه السلام: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. هذه يا أبتي فيها فوائد جمة، إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.